وشوش الناس كله ورا حكاية أصل اختلاف البشر من ربنا آية خلقنا غير بعضنا علشان نكمل بعض قربت تلاقي نفسك بتبص في المراية
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا وسهلا بكم وبنكمل مع بعض يعني دعوة للتعايش وأتمنى أن يكون البرنامج يوم بعد يوم احنا قادرين على التعايش معاه ومع أفكاره وهو الفكرة أن احنا بنحاول نجمع في البرنامج ما بين القصة وما بين الحدوتة وما بين الحكاية وما بين الفكرة والفكرة الحقيقة كبيرة والفكرة مش قليلة دعوة للتعايش إزاي نتفاهم مع الآخر إزاي نتعايش مع الآخر إزاي نبني بيننا وبين الآخر مساحة حوار ومساحة تفاهم ومساحة كلام ومش معنى هذا الكلام إن إحنا ندوب في الآخر وإن أنا أفقد هويتي بالعكس ده أنا عايز أحافظ على ديني وعايز أحافظ على لغتي وعايز أحافظ على تاريخي ومتمسك بيهم وهو أحد أسباب إن إحنا بنحكي قصص الأئمة الأربعة إن إحنا بنقول يا شباب يا ناس وإحنا بنقول لكم تعالوا نتحاور مع الآخر ونتعايش مع الآخر امسك في جذورك وثبت فيها وما تدبش وما تفقدهاش عشان كده بنحكي لكم قصة الأئمة الأربعة تعايش مع الآخر الحقيقة أنا حابب أول ما أبدأ الحلقة النهاردة أبدأ بحديث جميل قوي للنبي صلى الله عليه وسلم المسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم الحديث بيتكلم عن التعايش بيننا بيتكلم إحنا أمة واحدة تعبير الحديث جميل قوي وبيرسم صورة حلوة قوي 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 يسعى بذمتهم أدناهم أضعف واحد فيهم لما يطلبهم كلهم يساعدوه وهم يد على من سواهم صورة جميلة قوي 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 لكن تصدم لما تقارنها بالواقع اللي إحنا عايشينه في كل مكان في العالم العربي والإسلامي تقول ياه يعني هنقول إيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هو قال كده ده تصوره للمسلمين وده أمره للمسلمين وإحنا عاملين إزاي فمن هنا جه دعوة للتعايش تعالوا نكون يسعى بذمتهم أدناهم تعالوا نتراحم تعالوا نتآلف تعالوا كل واحد فينا يبص مكان الآخر ويرحم الآخر ويعني الواحد بيقول هذا الكلام وقلبه يعني بيسيل دموع ودماء زي الدموع والدماء اللي بتسيل في العراق وفي دارفور وفي لبنان وفي أماكن كتيرة في عالمنا الإسلامي بيننا وبين بعض أو من أعدائنا علينا خلوني ندخل على حلقة النهاردة حلقة النهاردة يعني مع الإمام مالك بعد ما حكينا قصة حياته في الحلقة اللي فاتت الحلقة النهاردة ماسكة أربع نقاط وبتقول دي مفاهيم هامة للتعايش أربع مفاهيم وبنمسك الأربع مفاهيم دول نحكي عليهم بسرعة شديدة وبعدين نطبقهم على حياة الإمام مالك والأربع مفاهيم يعني الحقيقة اللي أنا بعتقده إن مفيش حد يقدر يقول إن هو قادر إن هو يعرف لو اختلف مع بني آدم طبعا الأربع مفاهيم دول بيتكلموا عن الاختلاف لما تختلف مع بني آدم لازم تكون قدامك الأربع مفاهيم مش بيتكلموا على التعايش عموما زي بقية الحلقات الأربع مفاهيم دول بيتكلموا في حالة الاختلاف عشان كده أنا اتكلمت في بداية الحلقة عن العالم العربي واللي بيحصل في بلادنا والاختلافات الرهيبة اللي أدت لدماء فالفكرة الأساسية وطبعا أنا بوجه الأربع مفاهيم دول مش بس عشان الدماء في العراق لكل بني آدم تختلف معاه مراتك ولادك مديرك جيرانك، قرايبك، صحابك، ابوك، امك، المذهب، المذاهب المختلفه، الاراء الفقهيه المختلفه، المسلم ومسيحي. الحقيقه اربع مفاهيم. طول ما احنا بنتكلم ان انت هتختلف مع بني ادم، فكر في الاربع مفاهيم دول. ويمكن في الاول تحس ان هم صعبين، بس الحقيقه بعد ما تمشي معاهم شويه كده ونشرحهم وبعدين نطبقهم على مالك، لان احنا هنعمل يعني هنمسك النهارده حلقه الامام مالك زي ما بيقولوا كده، يعني حاله للدراسه. فتعالوا نشوف الاول الاربع مفاهيم دول هم ايه. المفهوم الاول بيقول الاختلاف سنه كونيه يجب ان نحترمها. مفيش في الكون ان كل الناس دماغ واحده، مفيش حاجه انك تنزل الشارع تلاقي كل الناس بتفكر زيك، مفيش حاجه زي كده في الكون، ربنا ما خلقش الكون كده. ولازم تحترم الحكايه دي، ان الاختلاف سنه من سنن هذا الكون وهذا الوجود. النقطه الثانيه اللي عايزين نشوفها، الاختلاف يحقق التكامل بيننا، وبالتالي فهو ميزه مش عيب. دي النقطة التانية اللي احنا عايزين مفاهيم هامة لو اختلفت مع بني آدم. أول حاجة إنك تدرك ما هو لازم يحصل اختلاف لأنها سنة كونية. النقطة التانية إنك تقول الاختلاف دون ده ميزة، ده مزيد من الثراء. أنا مختلف عنك معناها فكرتي وفكرتك تؤدي إلى تكامل. طبعا أنا بقول كلام نظري، معلش هقولهم بسرعة وبعدين هنشرحهم أكتر. النقطة التالتة الحوار الهادئ الصادق ساعة الخلاف. الحوار الهادئ الصادق يساعدك أن ترى الحق من جميع جوانبه، فالحق واحد لكن له جوانب كتيرة تشوفه منها، هنشرح برضو دي. النقطة الرابعة والأخيرة عند الاختلاف، إياك أن تنسى أدب الاختلاف. الأربع نقط دول ينفع تطبقهم لو اختلفت مع مراتك. جايبهم منين؟ ده اجتهاد شخصي في تجربة حياة، ده اجتهاد شخصي، ده رؤية في كل اللي اتقال في فقه الاختلاف من علماء المسلمين، جمعت الكتب وقريت اللي قالوا علمائنا، ده رؤية للإمام مالك وحياة الإمام مالك، ده رؤية كتب الغرب التعايش قايلة إيه في موضوع الاختلاف فالحقيقة وصلت للأربعة دول وقلت أعرضهم عليكم، وكأني ببدأ الحلقة باستقصاء وسؤال للناس، ويمكن الحاجة محطوطة قدامهم الأربع نقط. هل أنت مؤمن بالأربعة دول؟ مش كلام. هل انت مؤمن ان اختلافك مع الـ مع الـ مع الاخرين ايا كان مين بقى، مديرك في الشغل، المشكله الفلانيه، عيلتك، هل انت مؤمن ان الاختلاف ده سنه كونيه لازم تحصل؟ هل انت شايف ان الاختلاف ده تكامل وميزه وبيعلي ما بيوطيش؟ هل انت شايف ان فعلا لو احنا مختلفين الحوار الصادق يؤدي انك تشوف الحق كويس من كل حته؟ هل انت لما بتختلف بتنسى ادب الاختلاف؟ عارفين الحديث اللي بيقول إذا خاصم فجر؟ هل أنت لما بتخاصم بتفجر وبتنسى كل الأدبيات والأخلاقيات؟ تعالوا نمسك الأربعة ونشرحهم بسرعة جدا. يعني أول حاجة الاختلاف سنة كونية يجب أن تحترم. حضرب على كل واحدة من الأربعة دول مثل. النقطة الأولانية الاختلاف سنة كونية يجب أن تحترم. فاكرين يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع غزوة معركة بني قريظة مع اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم طالع خلص غزوة الخندق والصحابة تعبانين وحيريحوا، فنزل سيدنا جبريل: يا محمد إن الملائكة لم تضع أسلحتها. أنتوا سبتوا السلاح ونمتوا؟ ده الملائكة لسه لم تضع أسلحتها حتى تنظروا في بني قريظة اللي خانوا العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الموضوع كده قام ينادي في الصحابة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ما يصليش العصر إلا في بني قريظة. فالصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم مشي، ما بقاش في وسط، قال الكلمتين دول والصحابة بقوا مش عارفين. نص قال: طب افرض هتفوتنا صلاة العصر، ما نصليهاش إلا في بني قريظة؟ قالوا: آه، هو قال كده، لا يصلين العصر إلا في بني قريظة، اطلع على بني قريظة حتى لو فاتتك صلاة العصر وصلي هناك أول ما توصل. والتاني قال لهم: إيه، هتضيعوا صلاة العصر؟ إيه اللي أنتوا بتقولوه ده؟ لا، ده هو يقصد السرعة، ما يقصدش دلوقتي حال، نصلي العصر ونروح بسرعة، ما يفوتناش صلاة العصر، لأن هتفوت الصلاة كده. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم فلقى دول بيقولوا يا رسول الله كذا ودول يا رسول الله كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلاكما صحيح، كلاكما محسن، انتوا الاثنين صح. ولم يعيب على دول ولم يعيب على دول. أسأل سؤال: طب هو النبي مش أكيد كان قصد واحدة فيهم؟ يعني صح، أكيد قصد واحدة يعني، طب أنهي؟ ما قالش. طب ليه ما قالش بس أنا كنت أقصد كذا؟ الاختلاف سنة كونية، الاختلاف طبيعة بشرية، لأن أنت عندك عقل وأنا عندي عقل، وأنت عندك طريقة فهم وأنا عندي طريقة فهم. فنفس الجملة اللي قالها النبي بنفسه قدام الصحابة وهو موجود بينهم، ناس فهمتها كذا وناس فهمتها كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم موافق على الاثنين. المعنى إيه اللي أنا عايز أوصله؟ المعنى اللي أنا عايز أوصله لك إن الاختلاف بيننا ده طبيعة بشرية، ده طبيعة من طبائع هذا الكون، بل ثراء لهذا الكون، مزيد من النجاح لهذا الكون. فدي النقطة الأولانية، الاختلاف سنة كونية. وأنا الحقيقة بمناسبة الجملة دي أنا بقول نصيحة للغرب، بقول نصيحة للغرب، إذا كنت تؤمن إن الاختلاف سنة كونية ما تفرضش علينا ثقافتك، لأن يعني إذا اتفقنا إن لازم نختلف فثقافتك وثقافتي بتزيد الدنيا ثراء. ما تفرضش عليا إن أنا لازم أبقى زيك، إزاي أنت بتؤمن بالتعايش وتقول حاجة زي كده؟ فدي بس على الماشي. يبقى النقطة الأولانية الاختلاف سنة كونية، النقطة الثانية الاختلاف يحقق التكامل بينا، اختلافنا عن بعض بيزودنا ما بيقللناش. وعايز أضرب مثل، أنا كل ده بس بشرح الأربعة قبل ما أدخل في مالك، وعايز أضرب مثل بأبو بكر وعمر. يوم غزوة بدر سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر اللي حصل إن هنعمل إيه في الأسرة بتوع بدر؟ 70 أسير من قريش الكفار اللي اتأسروا. فالنبي استشار أبو بكر وعمر قدام الصحابة، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم أهلك وأقاربك فاعف عنهم واستتبهم لعل الله يتوب عليهم، يعني اعفوا. وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك وآذوك وطردوك، تقطع أعناقهم، يتقتلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ودخل بيته. فالناس لقوا أن أبو بكر وعمر كل واحد بيؤكد على وجهة نظره حتى اختلفا، فقالوا: أعجبه كلام أبو بكر. وقالوا الصحابة، الموضوع بقى تحول إلى خلاف في المسجد والنبي بره. فالنبي سمع بدأت الأصوات تعلو: لا، رأي أبو بكر هو الصح، لا، رأي عمر هو الصح. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. بص هيقول إيه صلى الله عليه وسلم، هيضرب مثل إن الاختلاف ده تكامل. فأم قايل اسمع الكلمات وركز فيها: يا أبا بكر، إن الله ليلين قلوب رجال فيه، ربنا بيلين قلوب ناس في طاعته، حتى يكونوا ألين من اللبن، وإن ذلك مثلك يا أبا بكر. وإن الله ليقوي قلوب رجال فيه برضو من أجل ربنا، حتى تكون أشد من الحديد، وإن ذلك مثلك يا عمر، وكلاهما خير للإسلام. شفت، احنا محتاجين الاثنين، احنا محتاجين الشخصية دي والشخصية دي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بصش لاختلافهم زي بقية الناس على انه هو عيب، ده بصله على انه ميزة، وطلع يشرح لهم المعنى ده. اختلافك يا ابو بكر وعمر ده مكسب، لان احنا محتاجين الاثنين. وبعدين قام قايل النبي بعد كده كلام تاني اقوى، قال: وان مثلك يا ابو بكر كمثل ابراهيم حين قال: فمن تبعني فانه مني، ومن عصاني فانك غفور رحيم. ومثلك برضو أبو بكر كمثل عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ده مثلك يا أبو بكر. وإن مثلك يا عمر، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا عمر، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح: ربي لا تذر عليهم، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبو بكر وعمر: أنتوا اختلافكم تكامل، واختلافكم ميزة، وكذلك الأنبياء كان ليهم كل واحد وجهة نظر. في هذه النقطة التالتة اللي احنا بنقولها النهاردة، الحوار الهادئ الصادق يساعدك أن ترى الحق من جميع جوانبه. وخليني أضرب لكم مثل دمه خفيف، يعني إيه ترى الحق؟ الحق يا جماعة واحد، لكن حسب هتشوفه منين. فخليني أضرب لك مثل لطيف. دي إن إيه؟ دول ألمين، بس مش مهم ألمين، عاملين حرف إيه؟ أنت شايفه في الشاشة حرف 7، مش كده؟ صح، قدامك 7 صح؟ طب وانا من عندي ايه؟ من عندي 8. فتخيل لو عملنا مسابقه ان احنا حاطين الاثنين دول، وانا واقف هنا والساده اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي واقفين هنا، وانا بقول لكم اقنعوني ان ديا 7 لان انا متاكد انها 8، وانتوا بتقولوا لي، يعني انتوا بتقولوا دي 7 طبعا 7، ما انا شايفها 7، وانا بقول لكم والله العظيم 8 انا شايفها 8، وانت عمال تقول لي اقنعني وانا عمال اقول لك اقنعك. عارف هنفضل متخانقين. عارف الحل ايه؟ ان واحد فينا ياخد بايد التاني، انا اقوم من هنا واجي ابص لها من الناحيه التانيه اقول لك: اه والله دي من ناحيتك 7 بس من ناحيتي 8. بيقول لك مجموعه من العميان مسكوا فيل، يعني مجموعه من العميان قاموا ماسكين في فيل، فواحد منهم قال الفيل ده عباره عن زلومه انا ماسكها اهي، والتاني قال لا غلط، الفيل ده عباره عن سن عاج جامد جدا جدا جدا، التالت قال له لا مش مظبوط، الفيل ده اسطوانه طويله ضخمه جدا 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 عامله زي رجل كبيره جدا جدا جدا، الرابع قال لهم لا الفيل ده عباره عن جسم عالي قوي قوي قوي، هو الفيل كل الحاجات دي. الحق يا جماعه احيانا انت تشوفه من ناحيتك، لكن لو بصيت من ناحيه وتبقى بتقول التاني اكيد غلط، لكن لو بصيت من ناحيه الراجل التاني يطلع ان هو كمان حق. النقطه الرابعه، اياك انك تنسى عند الاختلاف ان في حاجه اسمها ادب الاختلاف. دي الاربع نقط، تيجي نطبق الاربع نقط دول بعد اللي احنا قلناه على الامام مالك. طب نطبقه ازاي على الامام مالك؟ تخيلوا ان الاربعه بالظبط بالظبط زي ما انا قلتهم متفصلين، والله شيء عجيب، كل شويه تقول ايه ده. والحقيقه عشان ابقى صادق وصريح، ان الامام مالك ما اتولدش مع الاربعه، ما اتولدش مؤمن بالاربعه، بل بالعكس هناك اقوال في حياته تقول ان هو كان بعيد عن الاربعه وكان شايف الحق من وجهه نظره وبيقول هو ده الحق ومصر عليه وبيتخانق عليه، وهو هو الامام مالك مع مجموعه من الاحتكاكات، بالذات المقابله العظيمه اللي هنركز عليها النهارده واحنا يعني بنطبق مع ابو حنيفه، لما تقابل العملاقين لقاء العملاقين، فلما تقابلوا الاثنين قدام بعض وبدا كل واحد يقول له ايه ده انا كنت شايفها كده، فالتاني يقول له لا بس انا من عندي شايفها كده، السبعه والثمانيه اللي انا بقول لكم عليها، فبدا الاثنين يقولوا لبعض اه ده انت كلامك صح، ده احنا الاثنين صح، ايه ده احنا بنكمل بعض. تخيلوا ان الكلام ده حصل زي ما قلنا الاربعه دول بالظبط، هم وصل معاهم. ولذلك أنا حابب أعرض اللقاء العظيم، لقاء العملاقين، أبو حنيفة ومالك وإنصاف مالك وصدق مالك والحوار ده إزاي حاجة. هذا اللقاء يا جماعة، هذه المناظرة أنا بقول إني لا يوجد مثلها في التاريخ في التعايش إلا القليل على حد علمي، أنا ما أعرفش، أنا ما شفتش كده قبل كده. أنا شوقتكم هنطبق الأربعة على مالك وأبو حنيفة بعد الفاصل، تعالوا نكمل مع بعض إن شاء الله.
ساعدني ساعد نفسك، كلمني هسمع همسك، قرب لي من دقيقتين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هنكمل بنطبق القواعد أو المفاهيم هامة في عند الاختلاف بنطبقهم على الامام مالك. المفاهيم دي يعني الاختلاف سنه كونيه، هتشوفوهم على الشاشه هم الاربعه، الاختلاف سنه كونيه يجب ان نحترمها، الاختلاف يحقق التكامل بيننا وبالتالي فهو ميزه مش عيب، الحوار الهادئ الصادق يساعدك انك ترى الحق من جميع جوانبه، عند الاختلاف لا تنسى ادب الاختلاف. تعالوا نطبق الكلام ده على الامام مالك. اول حاجه خلوني احكي، هنحكيها ثلاث لقطات. مالك رأيه إيه في أبو حنيفة قبل اللقاء، أثناء اللقاء، بعد اللقاء؟ طيب تعالوا نبدأ قبل اللقاء. أنا يا جماعة مش جاي أحكي لكم صور الأئمة الأربعة، صور خيالية لأبطال لا يخطئوا، هو مالك أصلا هو قال كل يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني أول واحد على فكرة قال الجملة دي هو مالك، بيتكلم عن نفسه، كل يؤخذ من كلامي ويترك، أنا بغلط، إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فما كان في كلامي موافقا لكتاب الله وسنة رسول الله فخذوه وإن لم يكن فألقوه. ده كلام مالك، فهو رجل منفتح، وإحنا قلنا من أول حلقة أنه هو تربية أم وأبوه أصلا منفتحة، لكن مش معنى جماعة كلمة منفتح أن الإنسان بيبقى يعني رؤيته كده واسعة في كل حاجة. ولذلك هتسمع كلام دلوقتي قد تفاجأ به وتقول ده مش تعايش. مالك بيتكلم على أبو حنيفة وبيقول إيه في أبو حنيفة، فبيقول هنقول لكم بعض العبارات، فهو بيقول إياكم وأصحاب الرأي، لأن مدرسة أبو حنيفة اسمها مدرسة الرأي، إياكم وأصحاب، دي بعض أقوال للإمام مالك، وبعضها صح أكيد إن هو قاله، وبعضها قد يكون فيه كلام هل صح فعلا إن هو قال كده، لكن أنا هنقل بعض الحاجات قبل اللقاء. إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة، ده من ضمن الكلام اللي اتقال، من ضمن الكلام اللي اتقال لو خرج أبو حنيفة. مالك بيقول لو خرج أبو حنيفة على هذه الأمة بالسيف لكان أيسر مما خرج به عليها من الرأي. هحكي ايه؟ طب هو زعلان كده ليه من ابو حنيفه؟ بس شوفوا الكلام جامد قد ايه. من ضمن الكلام كان النبي الذي بعث في الحجاز، يقصد عندهم لانه هو من المدينه، ليس النبي الذي بعث في العراق، ده جايبين كلام تاني. ارى قوم، من كلامه ارى قوم على العراق وعلى ابو حنيفه، حلالنا حرامهم وحرامنا حلالهم. كلام صعب مش كده؟ وبرضو الكلام بقى، الكلمة دي مشهورة قوي، كله قالها، بتوع الحجاز كل أهل الحجاز قالها، يخرج الحديث حديث النبي من الحجاز شبرا فيعود من العراق ذراعا. ايه التهويل اللي بيقولوه دون، ويفهموا الحديث بطريقة غير اللي النبي صلى الله عليه وسلم قايلها. كل دون كلام اتقال، وكلام زي ما انتوا شايفين ده مش تعايش، ودون احنا مختلفين، كلام ناشف، هو كده فعلا وانا شايفه كده. طيب ده قبل اللقاء، والحقيقة مش اللقاء كان الفيصل الوحيد، لا هو الإمام مالك حصل، بدأ يحصل بينه وبين وجهة النظر الأخرى اللي هي أبو حنيفة والعراق والليث بن سعد ومصر رسائل متبادلة، دول يبعتوا لبعض ودول يردوا على بعض، ودول يبعتوا لبعض ودول يردوا على بعض. ويبدو أن الإمام مالك بدأت الصورة عنده تتغير، غير الكلام اللي أنا قلته من شوية. انا طبعا انا بحكي الحكايه دي وبقول لك طبق على نفسك. ساعات احنا بنتكلم عن الناس كلام جامد جدا واحنا مش شايفين، الا لو في حق مغتصب واضح زي احتلال العراق او زي فلسطين، يعني في حاجات ما تحتملش. لكن انا بتكلم، خلونا نتكلم على حياتنا الشخصيه، وخلونا نتكلم. احيانا تبقى شايف انا اكيد انا الصح واكيد انت الغلط، لان انا اللي بقول وانت. تعال نطبق بعد ما قال مالك عن أبو حنيفة وعن العراق الكلام الشديد الناشف دون، تعالوا نشوف. وبدأت بقى الجوابات والرسائل المؤدبة بين الطرفين يشرحوا البعض، وبعدين مالك قابل الليث بن سعد، كل دي تمهيدات لغاية ما حصل اللقاء العظيم مالك وأبو حنيفة. هيتقابلوا فين؟ فين؟ في مكان أوجده الله، وشعيرة أوجدها الله للتعايش. حد عارف اسم العبادة اللي من أهدافها الأساسية إن المسلمين يتعايشوا مع بعضهم؟ الحج. أبو حنيفة في العراق وعنده مدرسة، ومالك في المدينة وعنده مدرسة، والمدرستين ما قابلوش بعض قبل كده، وما فيش وسائل اتصالات حديثة زي اللي موجودة دلوقتي. فالكلام اللي بيتنقل كلام اللي بيتنقل عن الاتنين للاتنين كلام غلط ووحش، فالاثنين واخدين موقف شديد. فربنا سبحانه وتعالى جعل للمسلمين، يا مسلمين، مكان بيتجمعوا فيه كل سنة اسمه الحج. وشاء ربنا تبارك وتعالى، وشوف الحج وعظمة هذه الشعيرة، إن جعلها أحد فرائض الإسلام الخمسة، تسافروا عشان تقعدوا مع بعض، تتجمعوا من كل الجنسيات في الوقت الواحد. ما فيش حاجة اسمها كل واحد هيحج في وقت لوحده، في مكان ضيق مش مكان واسع، مش كل واحد واخد له خيمة كده 6 متر في 10 متر في الصحراء لوحده، كل الشعائر في أماكن ضيقة عشان تبقوا مع بعض، عشان تحتكوا ببعض وتتكلموا مع بعض. وده اللي حصل ما بين مالك وأبو حنيفة. هيتقابلوا فين؟ هيتقابلوا في الحج. بيقول لك لقاء العملاقين، يعني الحجيج كان شغل الشاغل للحجيج في هذا العام لقاء مالك وأبو حنيفة، وكان أكثر إنسان قلق ونفسه هذا الحوار يخرج بشكل جميل الليث بن سعد، عالم مصر الكبير في ذلك الوقت، حمامة سلام بين الاتنين. وتقابل الاتنين، ويبدو أن الليث بن سعد حضر بعض أجزاء هذا اللقاء، ويبدأ الحوار. عندهم ثلاث مشاكل، ثلاث قضايا، وكل واحد شايفها من جانب. انا هبدأ احكي لكم قضيه، ومعلش هندخل في يعني في عمقها شويه، وبعدين نقول هو كل واحد شايفها ازاي. اول قضيه بداوا يفتحوها في القعده، كلها طبعا قضايا فقهيه. النقطه الاولانيه السؤال عما لم يقع من القضايا. يعني ايه السؤال عما لم يقع؟ انك تقول يحصل ايه لو فلان غلط الغلطه الفلانيه، نقوم نعمل ايه؟ طب لو حاجه ما حصلتش، وجهة نظر الإمام مالك جزء في مذهب الإمام مالك، لا نسأل عن شيء لم يقع، اللي ما حصلش ما نتكلمش فيه، وما نخترعش أحداث وهمية يا أبو حنيفة، ما نقعدش نخترع أحداث ونقول طب لو حصل كذا يتعمل كذا، طب لا ما تخترعش أحداث، احكي لي عن حاجة حصلت، ما تحكيليش عن أحداث وهمية. ليه بتشغل الناس وليه تدخلنا في الجدل؟ وجهة نظر. والله كلام مالك كلام، خلي بالك احنا بنبص على الحق من زاوية مالك اهو. فوجهة نظر الإمام مالك وأنا دلوقتي بتبناها، وزي كده 7 و8 فأنا بقول 7، فإيه وجهة نظر الإمام مالك؟ ما نخترعش أحداث وهمية ونفترض قضايا خيالية ما حصلتش ونسأل على حكم الفقه فيها. ليه تعمل كده؟ ده جدل، ده تفريغ لاهتمام الناس بالقضايا اللي احنا عايشينها، القضايا وهمية. إيه الكلام الفاضي ده؟ طيب وسندك ايه يا امام مالك؟ انا عندي ايات واحاديث بتؤكد على الكلام ده، انتوا مش عارفين الايه. بدا بقى هيقول ده رايي، طب وانا جايبه منين؟ بدا يقول انتوا مش عارفين الايه اللي بتقول يسالونك عن الاهله، قريش جات للنبي وتقول له طب الهلال ليه بيبدا صغير ويكبر وبعدين يصغر؟ ليه شكله عامل كده؟ طب ليه ما يبقاش مربع مستطيل؟ ايه الاسئله اللي ملهاش لازمه دي؟ يعني اسئله ملهاش قيمه اصلا. فتيجي رد الايه ايه؟ يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج. فدون كانت وجهة نظر الإمام مالك. فدي حاجة. والحاجة التانية إن الإمام مالك بيقول أن عمر بن الخطاب لعن، عمر بن الخطاب لعن من يسأل عما لم يقع، وكان يقول لا تشغلونا عن أشياء لم تحدث، اشغلونا بما نحن فيه لينشغل الناس بالحق واللي احنا فيه، انتوا ليه بتضيعوا وقتنا؟ فدي وجهة نظر الإمام مالك وباني عليها يعني. وأم قايل بقى الإمام مالك قاعدة، أم قايل قاعدة وحطها في مذهبه كده بمية الذهب، كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالكلام فيها من الجدل الذي نهينا عنه شرعا. محدش يكلمني في حاجة ما ينبنيش عليها عمل ويقول لي كده أحداث وهمية مستقبلية. دي وجهة نظر مالك. من ضمن الحاجات اللي تضحك، جاله مرة واحد أم قايل له يعني يا إمام أرأيت كلمة، أول ما مالك يسمع كلمة أرأيت يغضب. عارفين ليه؟ لأن رأيت دي معناها إيه؟ حاجة تخيلية، حاجة ما وقعتش. أرأيت أنني كنت أسير في الطريق فوجدت دجاجة ميتة فدست عليها فخرجت منها بيضة، كانت شايلة بكلام يعني كلام وهمي يعني، فخرجت منها بيضة فأخذت البيضة ففقست خرج منها كتكوت يعني فرخ، هل يجوز لي أن أذبحه وأكله؟ فبص له الإمام مالك وقال له عراقي أنت؟ أنت جاي من العراق؟ واخدين بالكم النظرة عاملة إزاي؟ أنت جاي من العراق؟ فقال الرجل اتخض لأن رد عليه جامد الإمام مالك، عراقي أنت؟ فقال نعم. فقال هذا فعل أبو حنيفة. ده شغل أبو حنيفة، سألوا عما يقع، سألوا عما ينفع، لا تسألوا عما لا يقع. وغضب مرة، ويبدو أن أهل العراق لما عرفوا كده بقوا بيستفزوه. جاله مرة واحد قال له أرأيت إن قلت لرجل يا حمار، لو قلت لواحد يا حمار ماذا يفعل بي؟ قال لا آسف، لو واحد قال لواحد يا حمار قال يجلد تأديبا، يتجلد تأديب لأنه ما يشتمش حد. قال أفرأيت إن قال له يا حصان، هو بيغلس على على الإمام مالك، فقال له تجلد تأديبا لأنك عراقي، تجلد عشان أنت جاي من العراق. فشوفوا شوفوا النظرة عاملة إزاي، وشوفوا النظرة لأبو حنيفة عاملة إزاي. بس هو معاه حق، هنقعد نسأل على حاجات ملهاش قيمة وشايفين المسائل عاملة إزاي؟ طيب دي وجهة نظر مين؟ دي وجهة نظر الإمام مالك. طب تيجي نبص من الناحية التانية، تيجي نبص من عند أبو حنيفة. هو فقه أبو حنيفة إيه؟ فقه أبو حنيفة أصلاً كله قايم حاجة اسمها الفقه التقديري، يعني نقعد نخترع مسائل، يعني نقعد نتخيل، يعني يا نهار أبيض، يعني أنت متخيل واحد هنا والتاني الناحية التانية تماماً، نقعد نتخيل حاجات ما حصلتش. أبو حنيفة يا جماعة الفقه بتاعه فيه 60، بعض الروايات 60,000 مسألة ما حصلتش. إيه رأيك لو حصل كذا نعمل إيه؟ فتخيل بقى الاتنين قاعدين قدام بعض، فقال مالك يا أبا حنيفة أنت تقول كذا وتشغل الناس بكذا وتدخل الناس في الجدل وهذه المسائل، طاخ 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 طاخ. فأنكر مالك على أبو حنيفة بشدة أنه هو بيزج الناس وبيودي الناس في السكة دي. ها أظن لغاية دلوقتي مالك صح 100%، أبو حنيفة هيرد بص هيرد هيقول له ايه؟ قال يا مالك الامر عندنا في العراق ليس كعندكم في المدينه. خلي بالك العراق غير المدينه. يا مالك العراق عاصمه الخلافه وكل يوم يحدث جديد والقضايا متجدده وانفتاح على العالم غير عندكم، انتوا عندكم هنا عايشين في المدينه القضايا الثابته محدوده، انما احنا عندنا الدنيا بتتطور وكل يوم يحدث شيء جديد ولا بد ان نستعد له بالفقه كي يعلم الناس اذا حدث ماذا يفعلون. فقال مالك اعطني مثالا. طب اديني مثال. فاداله ابو حنيفه مثال ان انا جلست انا وتلاميذي ابو حنيفه بيحكي، نقول لو امراه متجوزه واحد وجوزها سافر وغاب وطول عليها فتره فقامت ظنت ان هو مات فاتجوزت واحد تاني وبعدين فجأة رجع الرجل الأولاني، تعمل إيه؟ فقال مالك لما تسألون فيش أشياء لا تقع؟ قال يا مالك عندنا في العراق يخرج المجاهدون للغزو كل يوم ويحدث ذلك ويغيبون عن أسرهم فنريد أن نستعد لنعلم ما الذي يحدث. فسكت مالك. فقال له أبو حنيفة وأنت الذي تروي حديث عن النبي يقول أن رجل جاء للنبي قال يا رسول الله أرأيت إن أرأيت ها إيه رأيك إن جاء رجل يأخذ مالي؟ فقال النبي لا تعطيه. فقال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قلت أرأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. لو قتلني أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال كيف يا مالك تقول هذا والنبي يسأل أرأيت 4 مرات؟ فقال مالك ولكنها لفائدة. قال وعندنا في العراق لفائدة. فاهمين يا جماعة أنا عايز أوصل لإيه؟ إن أنت أحيانا بتبقى شايف الحق من وجهة نظرك، فلما تقعد وتسمع التاني بهدوء وصادق. مين اللي كان قاعد في القعدة؟ الليث بن سعد. فأم قايل الله أكبر. إيه الله أكبر إيه؟ والله هذا تكامل الإسلام. إزاي؟ أنت يا مالك تحافظ على الناس ألا يسألوا في القضايا التافهة والمستحيلة، الحاجات التافهة أو المستحيلة، وأنت يا أبو حنيفة تسأل عن المستقبل ليحضر الناس في المستقبل. والله هذا من عظمة الإسلام. وأم قايل ولهذا فعل رسول الله الاثنين. النبي نهى أنك تسأل عن أشياء لم تقع، وفي نفس الوقت هو النبي لما جاله واحد بيسأل عن قضية مهمة قد تكون مهمة في المستقبل، النبي صلى الله عليه وسلم أم ردد عليه. فخرج مالك وأبو حنيفة من هذه النقطة كل يقول سأبقى على ما أفعله، أنا مش هدوب فيك مش هغير رأيي، لأن مالك هيعمل إيه؟ هيفضل يقول ابعدوا عن القضايا التافهة، وأبو حنيفة هيفضل يقول إيه؟ هيفضل يقول تعالوا نفكر في المستقبل، لكن كلاهما يتكامل لمصلحة الإسلام. تعالوا قبل ما نطلع الفصل نبص على الـ4 نقط، بص عليهم على الشاشة كده على بعض، هتلاقي إن الـ4 نقط حصلوا في المناقشة. الاختلاف سنة كونية يجب أن نحترمها، لأن عقول العراق وبيئة العراق غير مكة. الاختلاف يحقق التكامل. شفت أن الاثنين دلوقتي بقوا بيحافظوا على الإسلام، كل واحد بيحافظ عليه من الناحية، مالك بلاش القضايا التافهة، وأبو حنيفة بيحافظ عليه من الناحية التانية، تعالوا نفكر في القضايا اللي في المستقبل. النقطة الثالثة، شفت الحوار الهادئ الصادق يساعدك أن ترى الحق من جميع جوانبه. النقطة الرابعة، شفت يا جماعة أدبهم وهم بيتكلموا مع بعض، دي النقطة. حد متخيل اللقاء كان عامل ازاي؟ ممكن حضرتك كده تسرح بخيالك. يا علماء الغرب، يا غرب يا اللي بتقول المسلمين تاريخهم جامد، وان سبب ان المسلمين ارهابيين ان الفقهاء بتوعهم الاوائل كانوا جامدين. حد يعرف مناظرة في التاريخ علمية بالعمق ده وبالرؤية دي ويطلعوا متفقين على النقطة وكل واحد هيفضل على اللي هو بيعمله، لكن فهم بص من ناحية الآخر، وقف من ناحية التانية وبص، شافها 7 وقام لافف شافها 8. تعالوا نكمل بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما زلنا بنطبق قواعد أو مفاهيم 4 لما نختلف مع حد المفروض نفكر إزاي. يعني مش بقولك المفروض تعمل إيه، المفروض تعمل إيه ده موضوع تاني، لكن دماغك تشتغل إزاي. لما اختلف معاك لازم يبقى عندك اربع حاجات في دماغك انت مؤمن بيهم، يعني انت مصدق فيهم الاربع حاجات بسرعه. الاختلاف سنه كونيه يجب ان نحترمها، طبيعه من طبائع الكون ان احنا نختلف، فيجب ان تحترم ذلك. النقطه الثانيه، الاختلاف يزودنا احنا الاثنين ما ينقصناش، الاختلاف يعمل تكامل. النقطه الثالثه، الحوار الهادئ الصادق ساعه الخلاف يساعدك انك تشوف الحق من كل جوانبه، لان انت شايفه من حته. لما تسمع وجهه نظر الاخر وانت صادق النيه مش عايز تنتصر لرايك وهادئ، تكسب ان انت شفت الحق كله. النقطة الرابعة، اوصيك بادب الاختلاف. اربع مفاهيم لازم تبقى مالية دماغك. طبقنا على مالك وابو حنيفة لقاء العملاقين في الحج اللي هو اصلا موسم التعايش اللي ربنا اوجده، فشاء ربنا ان هذه العبادة الشعيرة اللي اسمها الحج يتطبق فيها تعايش إمامين من أعظم الأئمة في تاريخ الإسلام، أبو حنيفة ومالك، في لقائهم العظيم بيفتحوا ثلاث نقط. أول نقطة خلصناها السؤال على الحاجات اللي ما حصلتش. النقطة الثانية اللي فتحوها قضية بقى كبيرة، خلي بالكم مش قضية صغيرة. يعني للأسف يعني احنا ساعات دلوقتي بنتخانق في المساجد نصلي 8 ركعات التراويح ولا 20 ركعة، ده فرع من الفروع، نصلي 8 أو 20 دي سنة، ووحدة المسلمين وإئتلاف المسلمين فرض. يعني نصلي 8 ولا 20 بنختلف على سنة فنؤدي ان احنا نسيب فرض اللي هو ان احنا نحب بعضينا، ما نصلي 8 او 20، لكن دول مختلفين في ايه؟ ده في قضايا جوهرية، ومع ذلك شايف الادب والحب والتفاهم. بص القضية التانية اللي اختلفوا فيها، القضية التانية اجماع، كلمة الاجماع. انت عارف الاسلام بيقول لو انت عندك مسألة وعايز تعرف حلها ايه، يعني كذا الحاجة الفلانية حلال ولا حرام، يقولك دور في القرآن، ما لقيتش في القرآن دور في أحاديث النبي، طب ما لقيتش في أحاديث النبي، يقولك دور في إجماع المسلمين العلماء المسلمين اجتمعوا على إيه. فهنا حصلت مشكلة، إيه؟ أبو حنيفة ومالك متفقين إن الإجماع ده حاجة مهمة قوي، لأن في قضايا كتيرة ما تقالش فيها في القرآن والسنة الإجماع. الصحابة قالوا إيه؟ مالك عنده بقى هنا نقطة ما فيش فيها هزار، إيه هي؟ الإجماع هو اللي يقوله أهل المدينة. ليه؟ مالك بيقول لك، اسمع وجهة نظر مالك، بيقول لك دلوقتي الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم شرع للصحابة وعاش في وسط الصحابة وقعد في المدينة، كل التشريع تم في المدينة، كل التشريع فين؟ في المدينة بس، مش في حتة تانية، كل التشريع في المدينة. مات النبي وساب الصحابة في المدينة وساب 9 زوجات كانوا بيراقبوا كل حركة للنبي ويحكوها، والتسع زوجات دول عاشوا وماتوا في المدينة. وبعدين كم صحابي مدفون في المدينة؟ 10,000 صحابي، 10,000 عاشوا مع النبي، شافوا النبي، راقبوا النبي، اتحركوا مع النبي، كلهم في المدينة. يبقى اللي يقولوا أهل المدينة هو ده اللي يتسمى إجماع. لو أهل المدينة قالوا دي ينصح وبقيت العالم الإسلامي قال لا دي غلط، طبعا ناخد أهل المدينة، دول 10,000 وكل الزوجات والمعين كان من هنا، كلام منطقي. يعني هو ده مش تعصب، ده المنطق بيقول كده. فهو بيقول ايه مالك؟ بيقول فمن كان عنده مات واحد او اثنين من الصحابة ام من مات عنده 10,000. بص اهو يا جماعة، انا والله انا عارف ان انا بطبق على الفقه او بحكي لكم قصص فقهية، بس ممكن تاخد الفكرة وتطبقها على حياتك الشخصية انت ومراتك. طب ابص من وجهة نظرها، يعني دي وجهة نظر مالك. طيب ده مالك بيقول كده، وكلام منطقي. واحد مات عنده صحابي يقول لي في المسألة دي نعمل كذا، انا مات عندي 10,000، انا اللي اتقال كلامي طبعا. ولذلك بقى بص، يعني بص كلام مالك جامد جدا. يعني جاءه واحد زي ما قلنا المرة اللي فاتت، فبيقول له ماذا اصنع في الامور المختلف عليها، بيسأل على اجماع، لو لقيت امور مختلف عليها مش في القرآن والسنة ماذا اصنع؟ قال ابحث عن رأي أهل المدينة، فإذا وجدت رأي أهل المدينة فلا تشك أنه الحق، هو ده الحق. وبعدين واحد تاني بيقول له أين أجد العلم؟ قال تجده في المدينة، إن القرآن لم ينزل في الفرات. فاهمين طبعا يقصد إيه؟ يقصد أبو حنيفة ويقصد مدرسة العراق. القرآن ما نزلش في الفرات، القرآن نزل هنا وعاش هنا وفي 10,000 هنا. ها، من وجهة نظر مالك صح 100%. طيب ها، قاعد انا عارف طبعا انتوا كلكم دلوقتي، طب ابو حنيفه هيقول ايه؟ ايه المناظره التاريخيه دي؟ يعني دي لو كانت اتصورت في العصر الحديث كانت تدرس، كانوا ياخدوها كده ويدرسوها في الجامعات وفي المعاهد وللازواج والزوجات وللاباء مع الابناء وللمدر يعني في اعمق، في اعظم من كده ايه؟ بس انا بحاول احكيها لكم واقول لكم تخيلوها، بس بعد كده طبق على حياتك الشخصيه. بص ابو حنيفه هيرد يقول له ايه؟ قال يا مالك، خلي بالك ابو حنيفه اكبر من مالك ب 13 سنه ومع ذلك بيجل ويحترم احترام. قال يا مالك، إن الفتوحات في زمن عمر بن الخطاب وزعت الصحابة على كل البلاد، وأنت تقول بالمدينة 10,000. طب تعالى نحسبها بالورقة والقلم. أبو حنيفة جامد جدا، فكم عدد الصحابة يا مالك؟ فطبعا مختلف على العدد، لكن آخر غزوة للنبي كان العدد 120,000، يعني حوالي 120,000. قال فأين الباقي يا مالك؟ طب انت بتقول عندك 10,000، طب بقيت ال 120,000 فين؟ قال في البلاد. قال يا مالك، أتنكر أن عمر بن الخطاب أرسل الصحابة خصيصا ليعلموا أهل البلاد؟ أتنكر أن معاذ بن جبل يقول فيه النبي أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل فأرسله إلى اليمن؟ أتنكر أن النبي يقول من أراد أن يقرأ القرآن فليقرأه على قراءة ابن مسعود فأرسله عمر بن الخطاب إلى العراق؟ أتنكر أنه أرسل أبا ذر للمصر وبدأ يعدد له أبو حنيفة كل بلد من الأسامي اللي فيها اللي النبي قال خدوا العلم من دول؟ أم قايل له ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعلي بن أبي طالب، يعني وما أدرك ما علي بن أبي طالب في العراق، وبعدين معاذ بن جبل في اليمن، وبعدين أبو ذر الغفاري والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في مصر، وبعدين الشام أبو عبيدة بن الجراح وبلال وأبو الدرداء وألاف. قال أتنكر هؤلاء؟ أليس عندهم علم؟ ألم تروي أنت، خلي بالك أبو حنيفة رهيب بيجيب له الأحاديث اللي هو راميها، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ أليس عمر كان من العظمة أنه جعل الصحابة في البلاد وترك في المدينة كثير من الصحابة ليتوازن الناس في كل العالم؟ عمر بن الخطاب غير عادي خالص، هو وزن، عمل الوزنة، بعت هنا وبعت هنا وبعت هنا وبقى العلم موجود في كل الأرض. فأنت إزاي يا مالك بتقول إحنا بس؟ فتخيل. وبعدين بدأ أبو حنيفة يقول له الأحاديث اللي بتقول مثلا أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأعرفهم بالحلال بالحرام معاذ بن جبل، وأعلمهم بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالقرآن ابن مسعود، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، فكان توزيعهم في البلاد لتتكامل علوم الأمة. فنطق مالك ساكت، فنطق الليث بن سعد وقال والله وهذه أيضا من تكامل هذه الأمة. ها يا أخوانا إيه رأيكم؟ بص على الله، شوف لما بتبص من وجهة نظر واحد ولا شفت الحق، الحق واحد، الحق واحد، بس المشكلة إن أنت بتبقى شايفه من هنا، لكن لو شفته من كل الجهات ودون حلاوة الاختلاف. فالاختلاف هو أكتر حاجة تساعدك انك تشوف الحق من كل الجوانب، ولو الناس كلها بتفكر بطريقه واحده الحق هيتشاف من جهه واحده، والحق قامت عليه السماوات والارض وربنا اسمه الحق. فالله تبارك وتعالى عايزك تشوف الحق من كل الجوانب، فاختلاف عقول الناس يؤدي لكده. خلي بالكوا القعده دي كلها بتفعل في مالك الافاعيل. يعني انا بقول لك مالك قبل اللقاء غير مالك بعد اللقاء. الموضوع الثالث اللي حصل بينهم اللي هو حاجه اسمها مدرسه الراي ومدرسه الحديث. ابو حنيفه بيتوسع قوي ان الحديث الواحد يطلع منه 100 فائده، ومالك بيقول له دي مبالغه، ازاي الحديث الواحد تطلع منه 100 فائده؟ انت كده بتحمل الحديث فوق معناه، النبي صلى الله عليه وسلم ما يقصدش كل اللي انت بتقوله، انت بتتاول على النبي اللي ما قالوش. ومالك كلامه صح، حديث يتشاف بيه 100 متر، ابو حنيفه عايز يشوف بيه 600 متر. فرد ابو حنيفه على النقطه دي وقال له يا مالك، انظر الينا مره اخرى في العراق. نحن في العراق دخل علينا اليونان، فقه فلسفة اليونان وفلسفة الإغريق وفلسفة الفرس وفلسفة الروم، علوم عمالة تغزونا في العراق، وأنا أريد أن أثبت الناس على منهج النبي، فأبحث في الأحاديث عن كل ما أجد به ردود على هؤلاء، وأنت في المدينة ليس عندك إلا الصحابة والتابعين، فأنت عندك يكون هذا صحيح ان انت تقول لا انا ليه اوسع في الحديث كده، لكن انا عندي علشان اصد الهجمات اللي جايه من كل الافكار الاخرى محتاجه اتوسع. فقال الليث بن سعد الثالثه، انا الحقيقه منبهر ونفسي تكونوا فاهمين الأفكار ماشية إزاي. فقال الليث بن سعد: وهذه أيضا من التكامل، ابق يا أبو حنيفة تنظر في الحديث بما يسد ثغرات هجوم الناس على الإسلام، وابق يا مالك استمسك للمسلمين يعني بثوابت ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، كلاكما يكمل الآخر، كلاكما يحفظ الإسلام. إيه رأيك يا أخوانا؟ ده اللي حصل. طيب تيجي نشوف بعد اللقاء حصل إيه؟ هتشوف حاجات جميلة قوي. لو قعدت أنت ومراتك وأنتوا مختلفين وكل واحد يقول طب أنا شايف الموضوع من عندي إيه، بجلسة حب هادئة صادقة بنية فعلا حل الموضوع، والله هتتحل مشاكل كتير. لو جلس السياسيين في العراق وفي دارفور وجلسوا في لبنان بهذه النوايا الصادقة، لو جلس المختلفين علميا، لو جلس الفقهاء والعلماء، حاجة تاريخنا مشرف والله. يا غرب ممكن تتعلم مننا، ممكن تتعلم مننا التعايش، مش عيب، مش عيب انك تتعلم مننا. مناظرة من أعظم مناظرات التاريخ. تيجي نشوف بعد ما طلعوا قالوا إيه. هقول لكم الأقوال وبعدين أقول لكم الأفعال، أصلا ممكن تقولوا آه قالوا كلمات مجاملة. خلينا نسمع الأول الكلمات وبعد كده نشوف الأفعال. قالوا عن بعضهم إيه؟ مالك طلع من اللقاء، فالليث بن سعد، الليث بن سعد ده جميل قوي، ده إمام وفقيه مصر، وعلى فكرة فقهه ما يقلش عن الأربعة الأئمة الأربعة، لكن للأسف ما كانش له تلامذة يورثوا العلم بتاعه غير المهم. فالليث بن سعد طالع كل قضيته انطباعاتهم ايه؟ انت عارف لما تبقى قاعد في لقاء في اتنين كبار قوي، فاول حاجه انت انطباعك ايه؟ وتروح للتاني انت انطباعك ايه؟ فقام رايح لمالك: كيف وجدت ابو حنيفه يا مالك؟ فمالك القعده مجهده، فمطلع منديله وبيمسح عرقه فيقول: عرقت والله يا ليث، عرقت من ابو حنيفه. مش مكسوف يا مالك تقول كده؟ ايه البساطه دي؟ عرقت والله يا ليث، عرقت من ابو حنيفه، والله يا ليث انه لفقيه، انه لفقيه يا مصري. بيقول يا مصري يعني يا ليث، انه لفقيه. لا 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 لا، ده مش اي كلام. شفت لما بنتقابل ونقعد مع بعض الصوره بتتحسن، شفت كل واحد شايل جواه واخد صوره، او ما نقول له كلام غير لما قعدوا قدام بعض. يا جماعة لو حد شايل من حد وما قعدش قدامه لازم يقعد قدامه يسأله. شفت لما إنه لفقيه، إنه لفقيه يا مصري، والله يا ليث. ملك 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 الحق عنده، ما مش هيضحك. والله يا ليث ما رأيت أحد يناظر كهذا الرجل. أنا ما شفتش حد بيعرف قوي الحجة. والله لو قال لكم أن هذا العمود من الحديد ذهب لأقنعكم، بس لو قال لكم مش يعني برضه يعني انا مالك يعني لو قال لكم ان العمود دون عمود حديد ولا لو قال لكم العمود ده ذهب لصدقتوا لاقنعكم برايي. طيب فقام رايح الليث، طب كده مالك، قام رايح الليث لابو حنيفه، فقال ابو حنيفه: ناظرت المئات من الرجال، ما رايت احد اسرع في قبول الحق من هذا الرجل. انا ما اعرفش هل عنده شريط، حد عنده شريط فيديو لمناظره في التاريخ بالعمق والاحترام؟ الاحترام، انا بتفرج على المناظرات في عالمنا العربي على الفضائيات، هو ده الحوار، هو دي المناظره، هو ده ادب الاختلاف، هو ده اللي احنا بنعلمه للاجيال اللي جايه، هو يبقى كده. بقرا على صفحات الجرايد ناس بتتكلم عن بعضها ازاي وبتشهر وفي اختلاف في اراء، هو ده. احنا محتاجين نتعلم من ابو حنيفه ومالك، محتاجين نتعلم قوي. الحلقه دي مهمه قوي والله يا اخوانا، مهمه على كل المستويات، الصحفيين والسياسيين والاعلاميين، علماء الدين، الفقهاء، الازواج والزوجات، الاباء والابناء، السياسيين، كلنا محتاجين. شفتوا مالك وابو حنيفه، فدول قالوا ايه عن بعضهم. وبعدين ابو حنيفه بيقول لليث: والله يا ليث لقد احببته، حبيته، مع انه اتكلم عليه زمان كتير. مالك خبط فيه جامد. طيب دون ده الكلام. طب الافعال هيحصل ايه بعد اللقاء دون؟ هيحصل افعال جميله جدا جدا جدا. اول حاجه ابو حنيفه يرسل ابنه حماد، يرسله الى المدينه ليتعلم فقه مالك والموطأ على يد مالك. ده مش كلام بقى، ده مش كلام، ده افعال، ده فقيه، ابعت ابني. طب وايه تاني؟ مالك يطلب كتب ابو حنيفه يقول لانتفع بها. مالك اللي كان بيقول كذا، شفتوا اللقاء عمل ايه؟ شفتوا القعده؟ الحلقه دي لو طلعنا كل واحد، انا مش عارف اجيب امثله، لان كل واحد قاعد قدامي دلوقتي عنده مثل لقضيه هو مختلف فيها مع واحد، تعرف تطبق بقى الكلمتين دول؟ فاكر الاربع نقط؟ شفت مالك وابو حنيفه؟ شفت التطبيق؟ طيب اقول لك حاجه تانية حصلت، محمد بن الحسن تلميذ ابو حنيفه يعمل درس في العراق يعرف بفقه مالك، فيمتلئ المنزل حتى لا يوجد موضع لقدم. الناس مش مصدقه تلميذ ابو حنيفه الاول بيحكي فقه مالك. امال احنا متشددين كده ليه؟ امال احنا بقينا بنتعامل مع بعض في الاراء الفقهيه، انتوا شايفين هما بيتعاملوا مع بعض ازاي؟ احنا ايه احنا اذا كانوا هما كده يبقى احنا بندعي عليهم ونتاول عليهم اللي ما قالوهوش ليه؟ ما نبقاش احنا بالبساطه دي ليه؟ انا بقول لكم يا جماعه، انا مختلف مع ناس كتيره، والله 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 ساعات كتيره اقول طب ما احط نفسي مكانه، طب ما هو عنده حق في دي، طب ما هو لانه باصص لها من هنا. بعد شويه تتعلم انك ما ترفضش اي فكره لما تفكر فيها كويس، وما ترفضش اي حد قدامك لما تفكر كويس، وتحط نفسك مكانه. ده مالك وابو حنيفه. اقول لك على حاجه جميله جدا بقى علشان نختم بيها الحلقه دي، ابو حنيفه ويرسل لمالك يقول له ان لنا رايا في امر ولا احب ان اقوله بين الناس حتى اسالك عن رايك فيه. ده تكامل على الاخر بقى. قال ما هو؟ قال انا لا اكفر المسلمين بالمعاصي، اللي يعمل معصية ما يبقاش كافر، اللي يذنب أو يعمل ذنب ما يبقاش كافر. فقال مالك وأنا على ما تقول، وأنا كمان رأيي أن احنا ما نكفرش مسلم أبدا لو عمل معصية. فقال أبو حنيفة إذا أنشرها بين الناس. الليث لما سمع الحكاية دي ضحك، قال وهذا من ذكاء أبو حنيفة. هو أبو حنيفة عارف أن ده رأي مالك، بس هو حب أنه يعمل منطقة، يعني منطقة مشتركة بينه ومن بعض، فبعت له قضية هو عارف رأي مالك فيها عشان مزيد من التوفيق. يا ترى شفته مالك قبل؟ طب أقول لكم حاجة نختم بها جميلة جدا، تعرف بيها قد إيه مالك ده إنسان عظيم. المنصور، مين المنصور؟ أصل خلي بالكم يا جماعة، اللقاء الأولاني أنا مش عايزك تقول ده سحر، يعني الناس اتحولت من اللقاء الأولاني كده بقت على طول هما الاتنين بالحيوية دي وبالالتقاء دون. لا، بعد اللقاء دون فضلت رسائل متبادلة بينهم هما الاتنين، وبين الليث بن سعد وبين مالك، أدت لمزيد. عشان بس ما يحدش يقول معقولة قعدة واحدة قلبت كده، القعدة كان لها أثر كبير جدا، لكن اللي تم بعد القعدة زود التكامل وزود التفاهم. أقول لك حاجة أختم بيها خطيرة قوي بقى، هتخليك بقى الإمام مالك يترفع عندك في عينيك تقول فعلا إمام دار الهجرة. جاله المنصور. مين المنصور؟ المنصور خليفة المسلمين العباسي. المنصور بيكره أبو حنيفة، وقد تكون هنشوف هيقول له ايه، بيعرض عليه نلغي كل المذاهب الفقهيه الاخرى ونعمم فقهك في البلاد. خلي بالكم مالك من شويه كان بيقول عمل اهل المدينه وبس مذهبي، كان بيقول ايه انا الصح والباقي غلط، كان بيقول ايه العلم علم اهل المدينه ان القران لم ينزل بالفرات، كان بيقول كده، كان بيقول اذا اختلفتم في المساله فخذ علم اهل المدينه ولا تاخذ اي شيء اخر. ده كلام انا لسه قايله من شويه. النهاردة جاي له الخليفة يقول له حنلغي كل الآخرين. يا نهار أبيض، دي جات لك طبق من ذهب. سواء تريد الحق أو الباطل، لو تريد الباطل اسمك حيرتفع، ولو تريد الحق، الحق هو اللي انت تراه انه حق حيعمم على الأرض كلها. ايه رأيك؟ قال سنكتب الموطأ، كتاب مالك اللي فيه فقه، بماء الذهب ونعلقه في الكعبة، ونأمر الناس في كل البلاد أن يتبعوا فقه مالك. المنصور بيعملها ليه؟ الله أعلم. هل بيعملها فعلا لأنه شايف أن الناس بتختلف والأحسن يبقى فقه واحد؟ قد يكون. ولا بيعملها كيدا في أبو حنيفة اللي عايش عنده في العراق وهو ما بيحبوش؟ ولا بيعملها علشان الحجاز دايما بتطلع منه الثورات، فبرضه المنصور بيعمل أوفرلاب ومنطقة تعايش، أن بيقول للحجاز إحنا عندنا معاكم مشاكل بس واخدين الفقه بتاعكم عممينه؟ الله أعلم. لكن مالك هيقول إيه؟ هتقول إيه يا مالك؟ جات لك الفرصة، لو أنت مكانه يا جماعة، لو جات لك فرصة تفرض رأيك على الآخرين وتمشي غصبا عن عينهم، تمشي؟ قال لا تفعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال يا أمير المؤمنين، بص هيقول كلام أبو حنيفة، إن أصحاب رسول الله تفرقوا في البلاد، يا نهار أبيض، وعند كل قوم علم ورأي وفهم، الناس عقولها مختلفة، الاختلاف سنة كونية. إن أصحاب رسول الله تفرقوا في البلاد، وعند كل قوم، عند مصر وعند العراق وعند الشام، وعندي علم، عندنا علم غير التاني، ورأي وفهم، دماغتنا مختلفة. فإنك إن جمعتنا على أمر واحد تكن فتنة. لو جمعتنا كلنا على حاجة واحدة وعلى فهم واحد وعلى طريقة واحدة تكن فتنة، فلا تفعل ودع الناس على علمهم. إيه ده؟ إزاي قال كده؟ مين الراجل ده؟ نزل للحق كده؟ وفي نفس الوقت ما دبش. يعني إيه ما دبش؟ ما قالش لغيت مذهبي لمذهب أبو حنيفة، لا، أنا ما زلت لأن المذهب ده مطلوب، لكن في نفس الوقت مش هفرضه على الآخرين، مش هفرضه عليك يا أبو حنيفة. يبقى اللقاء كان مثمر ولا لا؟ إيه رأيكم؟ حد شاف أحسن من كده في حياته؟ تعالوا نشوف الأربع قواعد نختم بيهم. الاختلاف سنة كونية يجب أن تحترمها. 2، الاختلاف يحقق التكامل بيننا وبالتالي فهو ميزة وليس عيبا. 3، الحوار الهادئ الصادق يساعدك أن ترى الحق من جميع جوانبه. الحق واحد لكن له جوانب متعددة. النقطة الرابعة، عند الاختلاف إياك أن تنسى. أدب الاختلاف، أخلاق الاختلاف. تعلمنا الأدب، تعلمنا الأخلاق منك يا مالك أنت وأبو حنيفة، تعلمنا الحق منك يا مالك، تعلمنا قد إيه. أنا هختم الحلقة على كده، وأنا سعيد أن في أمتنا مالك وأبو حنيفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربع Do 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 do